بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس عن الحس الظاهر مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، أراد أن يجعل الحسي والعقلي بحيث يشملانها تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام. قلنا فيما سبق أن المشبه والمشبه به تارة يكونان حسيين، وتارة يكونان عقليين، وتارة يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، وتارة بالعكس. يقول: لكن في بعض الأشياء مثل مثلا الخياليات، يعني أن أركب صور أركبها، مثلا جبل من عقيق، هذا الجبل من عقيق مو حسي، لا يدرك بالحس. ما في جبل، هل أحد رأى جبلا من عقيق؟ ما في. أو مثلا أنه رماح من ياقوت أو أعلام من ياقوت، والرماح زبرجد، على رماح من زبرجد، مثل هذا الصورة خيالية، لأنه ركبنا أشياء مع بعضها البعض، فهذه لا تدرك، لا هي عقلية ولا حسية. يقول: فهناك أشياء لا هي عقلية ولا هي حسية، أراد أن يدرجها في الحسي والعقلي، يبين أن بعض الأشياء منها حسية يخليها من ضمن الحسي، وبعض الأشياء من ضمن العقلي. لماذا؟ لماذا لم يجعل أقسام أخرى؟ يقول: تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام، يعني حتى يسهل ضبطها وحفظها فتكون أقسام قليلة. يعني الآن نحن فهمناها وحفظناها أنه إما حسيين أو عقليين، أو مثلا أحدهما حسي والآخر عقلي، أو بالعكس، هذه يسهل ضبطها وحفظها لأن الأقسام قليلة. لو نحن أيضا جئنا بأقسام أخرى لا صعب ضبطها. فلذلك يقول: ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة، يعني الذي لا يدرك بالقوة العاقلة، لا يدرك بالعقل، ليس عقلي ولا بالحس فليس حسي، أعني الحس الظاهر، لأن في بعضها بالحس الباطن مثل الوجدانيات كما سيأتي بيانه. يعني الحس الظاهر يعني البصر، السمع، الشامة، الذائقة، اللامسة. لما كان بعض الأشياء لا هي تدرك بالعقل ولا بالحس مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، وسيأتي شرحها، أراد المصنف أن يجعل الحسي والعقلي بحيث يشملانها، يعني يدرجها في ضمن الحسي والعقلي. لماذا؟ قال: تسهيلا للضبط، يعني تسهيلا للحفظ حتى يسهل حفظها. كيف يسهل حفظها؟ قال: يعني بسبب تقليل الأقسام، لما كانت الأقسام قليلة يسهل ضبطها وحفظها، فإذا كثرت صعب حفظها. فقال: والمراد بالحسي الذي سبق أن بيناه المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. الآن نقول مثلا، نقول الأسد، زيد كالأسد، زيد حسي والأسد حسي، لأنه كل منهما يدرك بالبصر، فيدرك هو بإحدى الحواس أو مادته. مادته مثل لما نقول أن هناك أعلام من ياقوت، العلم هي قطعة القماش، بدل قطعة القماش ياقوت، والياقوت هو حجر لونه أحمر، والرمح الذي يربط به هذا القماش العلم من زبرجد، والزبرجد هو حجر لونه أخضر. يشبه شقائق النعمان، شقائق النعمان نوع من الورد أحمر. هذا الورد طبعا الوردة حمراء وغصنها أخضر. يقول كأن محمر الشقيق، يعني كأن الشقيق شقائق النعمان الحمراء إذا تصوب أو تصعد، إذا هبت عليه الريح فمال إلى الأسفل ومال إلى الأعلى، كأنه إيش؟ أعلام ياقوت، كأن أعلام من ياقوت، كأن لأن أحمر وفي غصن أخضر، كأن هذا الأحمر مثل العلم، والغصن الأخضر هو الرمح الذي هو من زبرجد. فهنا بالنسبة إلى المشبه به، المشبه هو شقائق النعمان مع غصنها، الوردة مع غصنها، المشبه به هو العلم مع الرمح. المشبه به ليس حسي، ما رأينا أعلام من ياقوت نشرت على رماح من زبرجد، لكن المادة التي فيه يعني مكون من أشياء حسية، فإن الياقوت حسي، الزبرجد حسي، نفس العلم حسي، الرمح حسي. فلو أن هذا الشيء أردنا أن ندركه، لو تأتى إلينا إدراكه لأدركناه بأي شيء؟ بالحواس. لذلك يقول المراد بالحسي هو المدرك هو بنفسه، أو المدركة مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. ما هي هذه الحواس الخمس الظاهرة؟ أعنى البصر والسمع والشم والذوق واللمس. فدخل فيه، دخل في الحسي، أي دخل في الحسي بسبب زيادة قولنا أو مادته، أو مادته دخل الخيالي. ما هو الخيالي؟ قال وهو المعدوم، مثل رماح من زبرجد وعليها أعلام من ياقوت، هذا معدوم ما له وجود، لكن الذي فرض موجودا مجتمعا من أمور، مجتمع من ياقوت ومن زبرجد، كل واحد منها مما يدرك بالحس. فهي الصور التي نركبها مع بعضها البعض، وهذه الصور مكونة من أشياء حسية فمادتها حسية، كما في قوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هذا شعر بالفعل، يعني ناظمه تشعر أنه عنده ملكة وقدرة. أولا يشتمل على عبارات وألفاظ منتقات، الشيء الثاني يشتمل على سلاسة وانسياب، الشيء الثالث يشتمل على خيال وتصوير وتشبيه رائع جدا. فهذه يعني جمع عدة صفات حسنة. وكأن محمر الشقيق، يعني الشقيق المحمر، فمحمر صفة أضيفت إلى الموصوف. قال هو من باب جرد قطيفة، يعني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني قطيفة جرداء، جرداء يعني ذهب وبرها. والشقيق ورد أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال. إذا تصوب أي مال إلى السفل، أو تصعد أي مال إلى العلو، كأنه إيش؟ أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد كله محسوس، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته مكون من هذه الأشياء، المركب وهو علم من ياقوت نشر على رماح من زبرجد ليس بمحسوس، يعني لا يقع تحت إحدى الحواس الخمس، لأنه ليس بموجود، ولا يمكن أن يكون الشيء غير الموجود محسوس. محسوس لابد أول يكون موجود ثم يحس، ولا عكس. توجيني شلون؟ يعني الآن مثلا إذا كان يعني كل محسوس لابد أن يكون موجود، وليس كل موجود محسوس. ولذلك اختلفت الإمامية مع غير الإمامية مع مثلا الأشاعرة في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى موجود لكنه غير محسوس. أما الأشاعرة استدلوا على أنه يرى بأنه موجود، يقولون الله موجود وكل موجود يدرك بالحواس، فالله يدرك بالحواس. بينما هذا كل موجود يدرك بالحواس ليس بصحيح، فإنه المشاعر، العقول، مثل العقل، نقول فلان عاقل، نحن ندرك أنه عاقل، لكن أدركناه بأي شيء؟ بالبصر. العقل مو من الحاسة، مو إحدى الحواس الخمس. والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة، لابد يكون مادته موجودة، مثل كتاب، مثل وردة، مثل باب، مثل كذا، حاضر عند المدرك، لابد يكون حاضر عندي حتى يقع تحت حواسي فأدركه. أما إذا غائب عني كيف أدركه؟ حاضر على هيئة مخصوصة. يعني مثل الآن الحلاوة حاضرة لكن في ضمن التفاح، فالحلاوة إيش؟ بهيئة مخصوصة، أنها في ضمن التفاح، من ضمن مكونات التفاح. أو مثلا الشيء المرئي حاضر عندي على هيئة مخصوصة لكونه جسم فأدركته، مثلا جسم ملون. والمراد بالعقل ما عدا ذلك، الحسي هذا فهمنا، العقل ما عدا ذلك. فإذا كان يعني لا يكون لا هو ولا مادته مدركة بإحدى الحواس الخمس، فيشمل الوجدانيات ويشمل الوهميات. ما عدا ذلك أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، فدخل في العقلي الوهمي. ما هو الوهمي؟ أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، لا يكون للحس مدخل فيه، أي ما هو، يعني الذي هو غير مدرك، غير مدرك عفوا بها، أي غير مدرك بإحدى الحواس المذكورة، ولكنه لا يدرك بالحواس المذكورة، ولكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها، لو تأتى إدراكه يدرك بالحواس. مثل إيش؟ مثل الآن نقول نشبه الرماح المسنونة، رمح معلوم مسنون محدد النصل، نشبهه بأنياب الأغوال، الغول. نبئت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. يعني الغول هو مخلوق تخيله العرب، يوجد في الصحراء بكيفية معينة مرعبة، يخرج إلى الناس مثلا في الظلام. هذا طبعا ما له وجود، مستحيل، هذا من خيالات بعض المخرفين من العرب القدامى. فيقول هؤلاء هذه أنياب الأغوال مثل إيش؟ مثل، أو الرماح مثل أنياب الأغوال. هنا المشبه به هل هو مدرك بالحس؟ ما له وجود، لا هو موجود ولا مادة موجودة. قد الأنياب موجودة بس الأغوال مين موجود؟ وذاك لابد أن يكون الخيالي، لابد يكون كل مادته موجودة. هنا بعض مادته مين موجودة؟ الأغوال. لكن لو كانت موجودة، لو كان الغول موجود في الواقع لأدركناه بإحدى الحواس بالبصر، فهذا نسميه وهمي. وبهذا القيد، وهو لو كان مدركا بها، لو أدرك لكان مدركا بها، يتميز عن العقلي، يعني يتميز الوهمي عن العقلي الصرف. فإن العقلي لو كان مدرك لا يدرك بالحواس. يعني الآن مثلا نقول أن يعني استحالة الجمع بين النقيضين، أو نفس الاستحالة أو نفس العدم، العدم أمر عقلي يمكن إدراكه بإحدى الحواس؟ هل يمكن أن نفترض لو تأتى إدراكه ندركه بإحدى؟ ما يمكن فرض هذا الشيء. كما في قوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. هنا يقول: أي أيقتلني ذلك الرجل الذي توعدني؟ والحال أن المشرفي مضاجعي، المشرفي هو سيف منسوب إلى مدينة بلدة اسمها مشارف في اليمن، والحال أن مضاجعي يعني يكون معي في فراشي وأنا في أشد الحذر دائما حتى في حالة النوم، مضاجعي سيف منسوب إلى مشارف اليمن. وأيضا غير أنه المشرفي مضاجعي، وكذلك الرماح السهام المسنونة يعني محددة النصال، الزرق زرقاء يعني صافية مجلوة يعني لم يعلها الصدأ بل هي صافية وحادة، وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحس لعدم تحققها، لكن مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر، فلذلك كانت وهمية. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك عند الإنسان قوى يدرك بها، من ضمن هذه القوى في القوة العقلية، في القوة المتخيلة، وهذا مر علينا فيما سبق، من ضمن قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة. ومن شأنها، من شأن القوة المتخيلة كما مر علينا فيما سبق، من شأنها تركيب الصور والمعاني. تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها، هذه مرت علينا فيما سبق في صفحة 247 من هذا الطبعة، لاحظوا. وبالمفكرة قال هناك المراد بالمفكرة القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم. نعم. فهنا بالنسبة إلى القوى التي ذكرها أربع: القوة الواهمة والقوة العقلية والحس المشترك والمفكرة. المفكرة أو القوة الخيالية هي واحدة، وهذه تقدمت في صفحة 247 كما قلت. فمن ضمن القوى ما يسمى قوة متخيلة ومفكرة. ومن شأنها تركيب الصور والمعاني، تركيب تركب بين شيء وشيء وتفصيلها، تفصيلها يعني أنه تمييز هذا عن هذا، والتصرف فيها بمثلا إضافة مثلا إنسان، نضيف له رأس ثاني، نضيف له أربع أيدي، نضيف إليه ثلاثة أرجل، خمس مثلا قرون، أشياء قديمة موجودة فيه، واختراع أشياء لا حقيقة لها. وهذا إيش؟ هذه القوة المتخيلة أو المفكرة. والمراد بالخيالي هو المعدوم، شيء معدوم مثل أنياب الأغوال، الذي ركبته هذه القوة وهي المتخيلة أو المفكرة، ركبته من الأمور التي أدركت بالحواس الظاهرة، مثل مثلا إيش؟ كما قلنا فيما سبق أنه ركبنا أعلام الياقوت على رماح من زبرجد، فهذه كلها تدرك بالحواس، والمراد بالوهم ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها، يعني أشياء ما له وجود، لا هي موجودة ولا مادتها، بل هي مخترعة اخترعته المتخيلة القوة المفكرة، لا هناك إيش ركبته، هنا اخترعته أوجدته. كما إذا سمع أن الغول شيء تهلك به النفوس، كما إذا سمع هكذا أن الغول شيء تهلك به النفوس كالسبع، فأخذت المتخيلة في تصويرها، يعني في تصوير الغول بصورة السبع، واختراع ناب لها كما للسبع أنياب. وما يدرك بالوجدان، يعني ويش قال؟ فدخل في العقل الوهمي وهو كذا وكذا، والوجداني وأو ما يدرك بالوجدان، أي ودخل أيضا في العقل ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانا، يعني أشياء مو ندركها، مثل الآن اللذة، إنسان يشعر باللذة، هل هذه اللذة مدركة بالحس، بالبصر، بالسمع، بالذائقة، بالشامة؟ لا، وإنما هذا إحساس داخلي في داخل الإنسان ويسمى وجدانا كاللذة. ما هي اللذة؟ قال وهي إدراك ونيل، يعني الحصول على نيل ما هو عند المدرك كمال، يعني لما الآن يأخذ الإنسان مثلا طعام لذيذ ويأكله يشعر باللذة، فأدرك شيء عند المدرك كمال وخير، من حيث هو كذلك، يعني بالنظر إليه هو بنفسه، وإلا قد يكون بالنظر إلى شيء آخر هذا مو خير، مثل إذا كان غصب مالا، غصب طعاما فأكله يشعر باللذة، لكن نقول هذه لذة لأنه هو أدرك شيء هو خير من حيث هو هو، بغض النظر عن الأمور الثانوية كونه مغصوب أو غير ذلك. والألم هو إدراك ونيل لما هو عند المدرك آفة، عند المدرك آفة يعني ضرر وشر، من حيث هو كذلك، مثل الإنسان مثلا يضرب فقد أدرك شيء شر عنده، من حيث هو كذلك، يعني الضرب بحد ذاته بغض النظر عن الأمور الثانوية هو شر، وإلا إذا كان للتأديب خير يكون. ولا يخفى أن إدراك هذين المعنيين وهو اللذة والألم ليس بشيء، لا يدركان بشيء من الحواس الظاهرة، زين، فإذا ليس حسيين فهل هما عقليان؟ قال وليس أيضا من العقليات الصرفة، يعني التي تدرك بالعقل، لكونهما من الجزئيات، يعني مو أمر كلي، أمر جزئي المستند إلى الحواس، يعني الإنسان يحس يشعر باللذة، فإذا كان يحس إذن مو عقلي، لأن العقلي شيء لا نحس به بحواسنا الباطنة، المستند إلى الحواس يعني الحواس الباطنة لا الحواس الظاهرة، بل هما، بل اللذة والألم من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة كالشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شاكل ذلك، فهذه أشياء مدركة بالباطن فهي وجدانيات، فهذه من ضمن الأمور العقلية. يقول والمراد ها هنا لما قال كاللذة والألم ما قال كاللذة والألم الحسيين، ما قال لا حسيين ولا عقليين، قال المراد هنا باللذة والألم الحسيان، وإلا فاللذة والألم العقليان من العقليات الصرفة. كيف ألم عقلي ولذة عقلية؟ أيضا هي إدراك الملائم. لما الآن أنت تدرك أمر بالعقل وتراه ملائم لعقلك وتقتنع به، هذا إيش؟ يسمى لذة عقلية، لأنك أدركت الملائم. مو معنى ذلك اللذة العقلية أنه ينعكس أنك لما فهمت هذا المطلب شعرت بنشوة وارتياح، إذن هذه لذة حسية سببته اللذة العقلية. لا، اللذة العقلية فقط أنك أدركت شيء اقتنعت به ملائم لعقلك ينسجم مع العقل. الألم العقلي هو أنك أدركت شيء قضية كاذبة وتعلم أن هذه مي منطقية مي مقبولة، فهذا ألم عقلي. هذا طبعا على فرض أن هناك لذة عقلية وألم عقلي، وإلا بعض العلماء ينفي. وفي الباب 11 ذكر المقداد السيوري رحمه الله أنه طبعا علماءنا في كتبهم الكلامية قالوا أن اللذة والألم يستحيلان على الله سبحانه وتعالى. طبعا الألم واللذة معلوم يعني حسيان، لكن صاحب الياقوت من علماء الشيعة أثبت لله اللذة العقلية. طبعا على فرض أن هناك لذة عقلية، يعني أن الله يدرك الملائم ويدرك غير الملائم، فالذي يدركه من الملائم يعني المنطق الأمر المنطق الصحيح هذا نقول لذة عقلية وهكذا. هذا تمام الكلام في المشبه والمشبه به. أما وجه الشبه، قال ووجهه أي وجه الشبه. ما هو وجه الشبه؟ لما نقول زيد كالأسد يعني الوجه الشيء الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به، وهي الشجاعة. لكن لا يخفى هنا أن المراد ليس كل شيء يشتركان فيه. لما نقول زيد كالأسد يعني في الجسمية، لا، الشيء الذي قصد بيان اشتراكهما فيه وهو الشجاعة، ولا هما يشتركان في الجسمية. لكن لما قال المتكلم زيد كالأسد ما كان قاصدا أن يبين الاشتراك في الجسمية، بل الاشتراك في الشجاعة. يقول وجه الشبه ما يشتركان فيه، أي المعنى تلاحظوا قال الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، ولا هناك أشياء ما يقصد اشتراك الطرفين فيه وهي مشتركة في أشياء كثيرة. وذلك أن زيدا والأسد يشتركان في كثير من الذاتيات هي الجنس، الأجناس القريبة الأجناس البعيدة، مثلا الفصل النوع مثلا، فهما يشتركان في الفصل ويشتركان عفوا في الجنس مثلا، وغيرها الذاتيات وغير الذاتيات الأمور مثلا العرض العام المشي مثلا كالحيوانية. الأسد وزيد كل منهما حيوان، والجسم كل منهما جسم، والوجود طبعا الحيوانية جنس قريب، الجسمية جنس متوسط، الوجود جنس بعيد، وغير ذلك. مع أن شيئا منها لا الحيوانية ولا الجسمية ولا الوجود ليس هو وجه الشبه، وذلك الاشتراك بين المشبه والمشبه به يكون تحقيقيا أو تخيليا. إما اشتراك تحقيقي أو اشتراك بين الشيئين تخيلي. ما هو المراد بالتخيلي؟ يعني أنه ليس وجه الشبه موجود في الاثنين أو في أحد الاثنين، ليس موجود حقيقة، وإنما هو موجود على نحو التخييل والتأويل. مثل مثلا لما نشبه نقول كأن النجوم التي هي قد أحاط بها ظلام الليل، كأنها إيش؟ هذه الصورة كأنها سنن، السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله خلاف البدعة، كأنها سنن يعني أمور مضيئة وحولها بدع، فالسنن مضيئة والبدع التي حولها مظلمة، النجوم مضيئة وحولها الظلام مظلم. نشبه هذه الصورة بهذه الصورة، فما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه أننا نتصور أن السنن مضيئة مثل النجوم، شبهنا كأن النجوم سنن، النجوم مضيئة والسنن مضيئة، لكن هل وجه الشبه موجود وهو الإضاءة موجود في السنن واقعا حقيقة موجود؟ السنن تضيء؟ لا، بضرب من التأويل. يعني نقول السنن بما أن الإنسان إذا اتبع السنة انكشف له الحق وتبين له الأمر الصحيح من الأمر الفاسد، فكأنما هذا التبين كأنما مثل الإنسان الذي عنده سراج ويضيء لنفسه الطريق. فأنت الآن تمشي في طريق في هذه الدنيا، طريق التكليف، فتحتاج إلى شيء يضيء إليك، السنن تضيء إليك، فهذا ضرب من التأويل. قال نحو ما في قوله وكأن النجوم بين دجاه، دجاه جمع دجية، وهي الدجية الظلمة، والضمير دجاه يعني الظلام، بين ظلامه، ظلام إيش؟ يعني الليل، لها يعود على الليل. وروي دجاها كأن النجوم بين دجاها، إذا دجاها يعود الضمير يعود على النجوم، كأن ذلك سنن لاح بينهن ابتداع. فإن وجه الشبه فيه أي في هذا التشبيه هو الهيئة، يعني شبه هذه الصورة بهذه الصورة، صورة نجوم مضيئة حولها ظلام، يشبه هذه الصورة بصورة ثانية سنن حولها بدع. وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة، الصورة المتكونة من حصول أشياء مشرقة وهي النجوم مثل أو السنن، أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود، يعني ظلام الليل أو البدع، فهي أي تلك الهيئة أنه شيء مشرق وحوله شيء ظلام، هذه الهيئة غير موجودة في المشبه به، أعني السنن بين الابتداء ليست موجودة إلا على طريق التخييل، وذلك أن وجودها وذلك أي وجودها، وجود إيش؟ هذه الهيئة في المشبه به على طريق التخييل، وذلك أنه الها في أنه هو ضمير للشأن، يعني أن الأمر والشأن، وذلك أنه لما كانت البدعة وكل ما هو جهل، كانت البدعة وكل ما هو جهل تجعل البدعة صاحبها، يعني الذي تمسك بهذه البدعة كمن يمشي في الظلمة، كأنه يمشي في الظلام فلا يهتدي للطريق، هنا يمشي في يعني يتخبط ولا يعرف وجه الحق لأنه صاحب بدعة، ولا يأمن ما دام يمشي في ظلام الليل، لا يأمن أن ينال مكروها بأن يسقط في حفرة مثلا أو يسقط في نهر جاري أو في ماء أو يدوس على شوك أو حجارة. لما كانت البدعة هكذا شبهت، أي البدعة وكل ما هو جهل بها شبهت بالظلمة، فإذا كانت البدعة شبيهة بالظلمة بالعكس السنة تشبه بإيش؟ بالضياء، ولزم بطريق العكس إذا أريد التشبيه، يعني أن التشبيه عكس البدعة سنة وعكس الظلمة الضياء. إذا أردنا أن تشبيه أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل، يعني السنة تقابل البدعة والعلم يقابل الجهل، كما أن النور يقابل الظلمة. وشاع ذلك، يعني شاع استعمال العلم، يعني تشبيه العلم بالنور والحق بالنور أيضا، أي كون السنة والعلم كالنور وكون البدعة والجهل كالظلمة، حتى تخيل أن الثاني ما هو؟ أي السنة وكل ما هو علم مما له بياض وله إشراق، أن السنة تضيء، العلم يضيء، كأنه إيش؟ نتخيل، لأنه قلنا تخيل ما هو؟ أشياء موجودة نركبها، السنة موجودة، العلم موجود، والضياء موجود، نجعل هذا لهذا. نحو أتيتكم، قول النبي صلى الله عليه وآله، أتيتكم بالحنيفية البيضاء، حنيفية الحق، بيضاء مشرقة، والأول تخيل أن الأول على خلاف ذلك، أي وتخيل أن البدعة وكل ما هو جهل خلاف ذلك، يعني خلاف النور، أي مما له سواد وإظلام، كقولك شاهدت سواد الكفر من جبين فلان، فجعلت للكفر سواد وظلمة، فصار بسبب تخيل أن الثاني وهو السنة والعلم مما له بياض وإشراق، والأول وهو البدعة والجهل مما له سواد وإظلام، تخيلنا ذلك في المشبه به، إذن فصار تشبيه النجوم بين الدجى نشبهها بالسنن بين الابتداع كتشبيهها، أي كتشبيه النجوم التي هي مشرقة بين سواد، نشبهها ببياض الشيب في سواد الشباب، لو أنه عدة شعيرات موجودة في الشعر الأسود نشبه هذا بهذا، لأن هذه الصورة مثل هذه الصورة، أي بياض الشباب، يعني بياض الشيب، يعني أبيض الشيب، الأبيض من الشيب في سواد الشباب، يعني في الأسود من شعر الشباب، أو بالأنوار، النور هو الزهرة، مثل الآن مثلا الأترنج مثلا أو الأترج، هذا الأترج فيه إيش؟ يخرج ورد، أو الليمون يخرج ورد أبيض، هذا يسمى نور، هذا النور عادة يكون أبيض، نشبه النور مؤتلقة بالقاف، مو مؤتلفة يعني مجتمعة، لا، مؤتلقة من التألق وهو اللمعان، فهي لامعة، هذا النور الأبيض بين النبات الأخضر الشديد الخضرة حتى يضرب إلى السواد من شدة خضرته، لذلك قالوا سواد العراق، هي منطقة في الشام تمتد من العراق إلى الشام، كانت شديدة الخضرة حتى من شدة الخضرة ترى يعني كالسواد، ولذلك في القرآن في وصف الجنتين أنهما مدهامتان، يعني خضراوان تضربان إلى السواد، هكذا قيل في التفسير. فبهذا التأويل أعني تخييل ما ليس بمتلون، السنة مي متلونة، مو صحيح؟ نتخيله متلونا مشرقا أبيض، ظهر اشتراك النجوم بين الدجى هذه الصورة، والسنن بين الابتداع هذه الصورة الثانية، لأنهما اشتركا في كون كل منهما شيئا ذا بياض، النجوم بيضاء بين الظلام الأسود، والسنن تخيلنا بياضها صار إيش أيضا، والسواد والبدع تخيلنا سوادها، فصار كل منهما ذا بياض بين شيء ذي سواد. ولا يخفى أن قوله لاح بينهن ابتداع، لاح يعني ظهر، السنن ظهر بينها الابتداع. إيش اللي يظهر؟ المشرق لو المظلم؟ المشرق. فالمفروض ماذا نقول؟ كما أن النجوم ظهرت بين الظلام، كذلك السنن ظهرت بين البدع، لأن هي المشرقة هي التي تظهر. فيقول هنا قال لاح الابتداع بين، قال هذا من باب القلب، ليس الابتداع هو الذي لاح، وإنما السنن التي لاحت، أي سنن لاحت بين الابتداع. فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه. إذن الآن لابد الطرفان المشبه والمشبه به يشتركان في وجه الشبه، مو صحيح؟ لابد أن يشتركا في وجه الشبه. فعلم من هذا الذي قلناه فساد جعل وجه الشبه. بعضهم قال في هناك كلمة النحو في الكلام كالملح في الطعام، فهنا بالنسبة إلى هذه الكلمة بعضهم قال ما هو وجه الشبه؟ قال وجه الشبه أن القليل مصلح في الاثنين والكثير مفسد. يعني الآن لما طعام وتضع فيه قليل من الملح يصلحه ويطيب طعمه، لكن لو أكثرت من الملح لا يصلح. كذلك بالنسبة إلى النحو، لما تتكلم بالكلام وتجعل في كلامك قليل من النحو هذا إيش؟ يكون الكلام حسن. أما إذا يكون كل شيء بالنحو يكون أحسن، يكون هذا ليس بي لا يكون نافعا بل ضارا. يقول هذا فاسد، فساد جعله، أي جعل وجه الشبه في قول القائل النحو في الكلام كالملح في الطعام، جعل وجه الشبه كون القليل من الاثنين الملح والنحو مصلح والكثير مفسدا. قال هذا ليس بصحيح، لأن المشبه عن النحو لا يشترك في هذا المعنى. بعد النحو في قليل وكثير، لابد أن يكون كل كلامك مطابق لقواعد النحو. لا أقول لا كلامي أجعل فيه قليل نحو أو لا أجعل فيه كثير نحو، ما يصير، لابد يكون كل الكلام مطابق إلى قواعد النحو. لا نقول النحو كثير، لا النحو صاير زايد في الكلام، لا لا نقول ذلك، ولا يكون قليل، لأنه لابد يكون في كل كلمة يكون على طبق قواعد النحاة، لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، إذ لا يخفى أن المراد به ها هنا. المراد بالنحو ما هو؟ المراد هو رعاية قواعده واستعمال أحكامه، مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، وهذه الأحكام إن وجدت في الكلام بكمالها طبقنا جميع القواعد التي يحتاج إليها الكلام، صار الكلام صالحا لفهم المراد. يعني نطلق عليه كلام وإن لم توجد هذه القواعد بقي فاسدا ولم ينتفع به. إذن ما في قليل كثير في النحو بخلاف الملح، فإنه يحتمل القلة والكثرة، بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه، القدر الصالح من الملح يجعل في الطعام يعني الذي هو مناسب أو أقل من المناسب فيكون ماسخا، أو أكثر فيكون مالحا. هذا يحتمل إذن الملح القلة والكثرة. إذن ما هو وجه الشبه؟ بل وجه الشبه هو الصلاح بأعمالهما. إذا أعملت الملح في الطعام صار صالح، إذا أعملت النحو في الكلام صار صالح، والفساد بإهمالهما. إذا أهملت الملح فسد الطعام، إذا أهملت النحو فسد الكلام. قال وهو هنا تقسيم لوجه الشبه إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.